السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، والوارث لما في الأرض ولما في السماء، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأصلي وأسلم على معلم الناس الخير، ورث أمته علما وعدلا وهداية، ولم يورث أهله دينارا ولا درهما، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا ومربحا بكم أحبتي في الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الساعة ساعة إجابة. اللهم تقبل دعاءنا، وألهمنا صوابنا ورشدنا، وأخرج المنافقين من بيننا. اللهم سلمنا من الشهوات والشبهات، اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اهدنا إلى ما تحب وترضى، هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أمرها، اللهم آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، لازلنا نتكلم تحت عنوان سنوات خدعت، وهذا العنوان الذي جاء من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خدعات، كما ثبت ذلك عند أحمد وعند ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والسنوات الخداعات هي التي تنقلب فيها الموازين، فتصير البدعة سنة، ويصير الجهل علما، ويصير فيها الغي رشدا، وتصير فيها الضلالة هداية، تختل فيها القيم، وتسقط فيها الأخلاق، حتى نصل إلى درجة حرب صريحة على الإسلام والمسلمين من المسلمين. سنوات خداعات، يذكرني ذلك بأنه ورد في كتاب الفقيه والمتفقه أن رجلا أتى إلى الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى فسأله سؤال، فقال له: من أين أحرم؟ يعني كأن الرجل كان رايح يعمل عمرة، كان رايح يحج وهو في المدينة. نحن نعلم أن الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه الله كان إماما لدار الهجرة، فسأله رجل فقال: من أين أحرم يا إمام؟ فقال له: من ذي الحليفة. يبقى الميقات بتاعك منين؟ من ميقات أهل المدينة، من ذي الحليفة. فقال الرجل له: ولكني أريد أن أحرم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من عند القبر، يعني يود أن يبدأ الإحرام من عند القبر. أنا أسأل هنا، الراجل اللي عايز يحرم من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا الرجل أتى مكانا للحرام أم أتى المسجد النبوي؟ هل هذا الرجل الآن تلبس بمعصية أم تلبس في المسجد بإحرام لأداء طاعة؟ ومع ذلك قال له الإمام مالك: لا تفعل، لا تفعل، اوعى تعمل كده، اوعى تحرم من عند المسجد او من عند القبر، فإني أخشى عليك الفتنة. فقال: إنما هي بعض أميال. يعني إيه الفرق بين ذي الحليفة وبين المسجد؟ هي مسافة كيلومترات، إنما هي بعض أميال. فقال له الإمام مالك رضي الله تعالى عنه: أخشى عليك الفتنة. قال: أي فتنة؟ قال: وهل هناك فتنة أعظم من أن تظن أن فضيلة سبقت إليها لم يسبق إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك فتنة أعظم من أن تتصور أنك سبقت إلى فضيلة لم يسبق إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه مصيبة. أنا أسأل هنا الذين يحاربون النقاب، الذين يحاربون المظاهر الشرعية سواء كانت لحية أو حجاب أو قميص، الذين يضيقون على هؤلاء، أما يخشون على أنفسهم الفتنة؟ أما يخشون على أنفسهم قول الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ طيب، نتلقى اتصالا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، واضح انه الاتصال انقطع لاني ربما يعني اطلت على المتصل، فاعتذر ان كنت قد اطلت عليه، لكننا لس يعني في بداية الحلقة، فربما أود أن أتمم معلومة أو جملة. أقول هكذا: الرجل أراد بحسن ظنه واجتهاد عقله أن يجتهد في دين، فرده الإمام مالك وحذره من الوقوع في الفتنة، وقرأ عليه الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
جزاك الله كل خير يا شيخ.
وجزاكم.
لو سمحت عندي سؤال.
اللهم المستعان.
الحمد لله، احنا يعني يوميا نحضر انا وزوجي كل المحاضرات اللي بتيجي على القنوات الدينية، سواء الحكمة او الرسالة او، فهل هذا يحتسب لنا كجلسات ذكر، او يعني في اجر زي حضورنا في مجلس ذكر في مسجد او في مكان في محاضرات دينية او لا؟
نعم. هل هناك سؤال اخر؟
نعم،
تفضلي.
لو سمحت، بالنسبة لسجود السهو.
نعم.
إذا الإنسان تشكك أو أخطأ.
نعم.
وكان الخطأ تاعه متشكك فيه بس تشكك، وجلس الجلسة، هل تجوز بعد الركعة ولا لازم قبل السلام؟
السجود يكون قبل التسليم أم بعده؟ نعم. هل هناك سؤال آخر؟
لا، شكرا، جزاك الله كل خير يا شيخ.
جزاكم الله يبارك فيكم يا رب. سأجيب إن شاء الله اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
مرحبا.
أهلا بحياتك.
أهلا وسهلا.
معك محمود أفندي من الكويت.
مرحبا.
أنا كنت عايزة يعني أتذكر مع حاجة يعني خاصة بي، ممكن عايز أي رقم ممكن أحرك عليه؟
طيب، اتصل على الإخوة في غرفة التحكم. أيوة. يعطونك الهاتف إن شاء الله.
ان شاء الله. استاذنك يا شيخ، عندك موضوع مهم جدا.
حاضر الاخوه ان شاء الله في غرفه التحكم يعني يعطوك الهاتف ان شاء الله. هكذا احبتي في الله، ظهر لنا بوضوح ان الامام مالك رحمه الله تعالى قال للرجل لمجرد انه فقط سيغير مكان الاحرام من ذي الحليفة الى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له لا 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 لا، تحسين الظن بالعقل هو من اسباب البدع. الكلام اللي انا بقوله ده مهم، يا ريت يتحفظ ويتكتب. تحسين الظن بالعقل هو سبب من أسباب البدعة. وما دخلت البدعة في الدين، وما دخل الضلال في الدين إلا بقياس عقول المفسدين. الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم أن النقاب سيؤدي إلى أزمة أو إلى فتنة، أو أن اللحية أو أن القميص أو أن السواك، لقال لنا ذلك، بل إنه دعا إلى غير ذلك صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
مرحبا.
أرحب بك يا شيخ. أنا ليا سؤالين عند حضرتك يا ريت تفضل.
الله المستعان.
لا، أنا عندي ولد بيلعب كورة، كرة قدم، رياضة يعني، فهو حضرتك ملتزم وبيصلي كل حاجة، هل الرياضة حرام أم حلال؟
ده الاولاد بيلعب فين؟
نعم
بيلعب فين؟
بيلعب في نادي الزمالك.
طيب حاضر.
فؤاد السؤال الثاني حضرتك. انا عاوز اجيب قرض ابني بيه، انا ساكن، وللعلم حضرتك انني طبعا الايجار مش قادر اسيبه، يجوز لي ان انا اجيب قرض ابني بيت يقويني، حلال ام حرام؟
انت ساكن فين؟
انا ساكن في الشرقية.
لا يعني اقصد ساكن في ملكك؟
لا مش في ملكي، لا ده انا ساكن عند واحد والايجار طبعا غالي ومش قادر اسد الشهر، فانا كنت بفكر ان انا اجيب قرض ابني حاجه تقوينا انا وعيالي.
يعني انت مقيم في فضل الله في مسكن؟
مقيم في مسكن قبل الايجار.
نعم. والايجار ده محدد ولا فضل الله مفتوح؟
لا ما هو بيزود عليا، يعني مثلا الشهر ده 200، ممكن السنه الثانيه 250.
ايوه
بيزيد، فطبعا يعني مش قادر ادفعه، فقلت مثلا يعني اتجه اجيب قرض ابني حاجه لي وعيالي، فقلت اسال اول حضرتك هل حرام او حلال؟
حاضر.
فأرجو ربنا
يغفر لك. تابع معي وفي نهاية الحلقة إن شاء الله سأجيب على سؤالكم. بارك الله فيكم.
جزاكم الله خيرا.
وجزاكم
الله خيرا. عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعود وأؤكد أحبتي في الله، تحسين الظن بالعقل هو سبب من أسباب البدعة. والرجل الذي سأل الإمام مالك فقال له من أين أحرم؟ قال من ذو الحليفة، قال من القبر أريده، فنهاه وقال أخشى عليك الفتنة. الحقيقة أنا أود أن أطرح عدة أسئلة. السؤال الأول، ما معنى أن تحدث سيول في جدة؟ ما معنى أن تحدث سيول عندنا في مصر في حدود بلادنا؟ ما معنى أن تقع صلاة الكسوف والناس في غفلة إلا من رحم الله؟ ما معنى هذه الابتلاءات التي وقعت في الأيام السالفات ما بين كل مدة زمنية يسيرة تقع بلية شديدة؟ ألا يدعون هذا إلى مراجعة أنفسنا؟ ألا يدعون هذا إلى أننا ننظر فيما قدمت أيدينا؟ أم ماذا ننتظر؟ فهل ينتظرون ما هو أشد وأفجع وأصعب حتى يندموا ساعة إذ لا ينفع الندم؟ لماذا لا نعود؟ لماذا لا نراجع أنفسنا؟ لماذا لا نعلنها صريحة الآن يا رب قد عدنا إليك فنجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يسلمك يا شيخ. فضل الله يبارك لك يا رب.
تفضل.
عندنا في مصر في حاجة اسمها فراشة بتاعت الكهرباء والزينة والكوش بتاعت الأفراح يعني.
نعم.
فبالله عليك يعني والدي كل ما أقول له مش هشتغل فيها عشان هي حرام يطردني من البيت، فأنا مش عارف أعمل إيه. الله يكرمك ووضح الحكم الشرعي بالظبط. الله يبارك لك واللي يعمل الله يحفظك. الله يبارك فيك يا رب.
حاضر.
ربنا يبارك لك يا شيخ وادعيلي معاك. بالله عليك يا شيخ، بالله عليك ادعيلي معاك. وحية بسيطة بتبدأ تتفشى والله يا شيخ، والله في حية بتبدأ تتفشى اللي هي الواطة يا شيخ، والله العظيم بيبدأ يظهر والله يا شيخ، أقسم لك بالله العظيم بيبدأ يظهر. وإنا الله وإنا إليه راجعون. ما فيش حد بيتكلم من المشايخ فيه. الله يبارك لك يا شيخ.
والدك موجود أمامنا الآن؟
نعم.
والدك؟
نعم.
الآن
نعم.
يشاهد يشاهد؟
موجود الآن، ولكن بس قل لي ماذا أفعل؟
طيب حاضر. هل هناك سؤال آخر؟
لا يا شيخ، لا يا شيخ.
طيب حاضر، تابع معي وسأجيب في نهاية الحلقة. تعالوا أحبتي لأسمع إياكم هذا الحديث الماتع، وننظر في واقعنا ونربط بينه وبين هذا الواقع الذي حدث فيه هذا الحديث. ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة. يعني ايه؟ يعني قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة. نحن نعلم انه هناك فرق بين الغزوة والسرية. الغزوة هي التي يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها بنفسه، والسرية هي التي ينيب عنه غيره ولا يخرج صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفرق بين الغزوة والسرية. طيب نتلقى الاتصال ونكمل الحديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، أهلا وسهلا.
معلش هطلعك بس بره الحلقة شوية. معلش
هي كل الأسئلة خارج الحلقة، ما فيش مشكلة.
أنا مسيتي
وأسلم
بس
في السر. نعم.
أنا مسيتي وأسلم. أنا مصري. من 6 سنين.
نعم.
بس الموضوع ده يعني كان
الاتصال انقطع. طيب قدر الله وما شاء فعل، وان شاء الله يعاود اخي الاتصال، ونسأل الله ان يثبتنا واياه على الحق. وانا ابشر هذا الاخ الكريم وابشر من كان على شاكلتي بانه له اجران عند الله عز وجل. اعود الى الحديث ويا رب نتممه ثم نتلقى الاتصال بعده. الحديث ثبت في الصحيحين. اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا عم الشيخ معايا؟
نعم.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا استاذ الشيخ؟
مرحبا.
ربنا يبارك لنا فيك.
الله يبارك فيك.
لو سمحت ليا سؤال بعد ابن حضرتك.
الله المستعان. تفضل.
ايوه عمي الشيخ.
يا اخي الكريم.
اللهم صل على سيدنا محمد.
عليه الصلاة والسلام.
حوالي 16 سنة او 20 سنة. حصل لي حادث سيارة.
اسمع من التليفون وسيب التلفزيون.
السيارة في السنة السيارة السيارة وبعد اسم القلب الدية أنا مجموعة معي. نتيجة خطأ الغير كان في واحد عارف اتجاهي ودخل فيا بالوقت، فأنا حاولت أتداه فأنا بسنة السيارة. توفى في حياة واحد في الحياة كان راكب معانا.
توفي
في الحياة، وبعد 15 يوم مات واحد تاني في المستشفى. فأنا دلوقتي قالوا عليا دي
اللي ماتوا دول كانوا معاك؟
اللي ماتوا في المراجيل معايا أنا.
مع حضرتك أنت؟
معايا أنا.
نعم.
وانقلبت بينا السيارة. بينا كلنا مع بعض، وأنا الحمد لله ربنا نجاني ومجموعة أخرى كانت راكبة معانا.
هي أجرة؟ نعم. طيب في سؤال اخر؟
ربنا يبارك فيك. في سؤال تاني خاص بالانفاق. الانسان اللي بينفق في وجه الله قال لاهله واهل بيته لهم نصيب من هذا الانفاق.
الانسان الذي ينفق ايه؟
في سبيل الله. هل لاهل بيته نصيب في هذا الانفاق؟
هل لاهل بيته ايه؟
نصيب او اجر، شركاء في الاجر يعني؟
نعم. حاضر. حاضر.
بارك الله فيك يا مولاي.
الله يبارك فيك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا حبيبي. اللهم استعان. ثبت في الصحيحين كما قلت. طيب احنا نترك الحلقة ونجاوب على الاتصالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
ازيك يا شيخ عبد الله؟
اهلا وسهلا.
والله بحبك في الله.
احبك الذي احببتنا فيه.
والله عندي سؤالين والله بقى. انا بحكي معك في الاردن والله.
مرحبا بك وباهل الاردن.
في السؤال الاولاني، لما بحب لما بسمع شريط في خطبه مؤثره مثلا عن في الرقائق او اي حاجه من كده ببكي، فده بيعتبر من الخشوع ولا ده عشان متاثر بالخطبه؟ السؤال الثاني، لما كنت بصلي ورا امام ومثلا صوته حسن، لما بيقرا في صوره مثلا يكون خاشع مثلا صوره
يا اخ هاني.
اتفضل.
انت تقول عندما استمع الى شريط لخطبه ابكي. السؤال هو هل هذا من الخشوع ام
ده يكون خشوع ولا انا متاثر بالشيخ نفسه؟
طيب حاضر.
السؤال الثاني والله لو سمحت.
نعم.
إذا كنت بصلي وراء إمام وصوته حلو وكمان يعني لما بيقرأ في الصورة مثلا فيها النار أو الجنة ببكي وراه.
نعم.
ده كمان خشوع ولا نفس يعني بالعلم كمان لما كنت نفس إمام ثاني نفس الصورة ما ببكيش. بس هو حسب صوت الإمام، فده بقى خشوع ولا مش خشوع؟
حاضر. هل هناك آخر؟ سؤال آخر؟
لا، جزاك الله خيرا.
طيب حاضر. ربنا يبارك فيك يا رب. اللهم استعان. أنا أود أن أذكر حديث، ولكن لا يعني من الظاهر أننا لا نستطيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ مرحبا.
بارك الله يحفظك.
الله يبارك فيك.
ليه عندك بس يا شيخ سؤال. حصل لي ظروف زمان، كان جاي عريس لبنتي.
نعم.
وبعدين يعني أنا طبعا نزلت مصر، هو شيخ معروف، لو تديني رقمك أكلمك بعد رقم من الكنترول أكلمك بعد الحلقة إن شاء الله وتحل لي الحالة.
أنت اسم حضرتك يا محمود؟
اسم محمود هريدي من السعودية.
ما أقول بقى إيه؟ قول أنا هاخد الرقم، يعني سأخذ الرقم من غرفة التحكم من القيادة هنا، لكن بلاش كنترول دي يعني.
طيب
تفضل.
لسه انا اسف.
لا تعتذر. اتفضل.
طيب بالنسبه
الاتصال قطع. الله المستعان. طيب ان شاء الله يعني اخواننا ان شاء الله سيعطوك الهاتف فممكن نتصل عنا بعد الحلقه ان شاء الله. الله المستعان. طيب احنا ممكن نبدا في الاجابه على الاسئله والله المستعان. معنى سؤال يقول: عندما نستمع إلى المحاضرات التي تلقى في الشاشات التلفزيونية من خلال القنوات الدينية، هل هذا يعد بأجر المسجد وله ثوابه؟ الجواب: مما لا شك فيه أن مجلس المسجد لا يعادل أبدا أبدا بمجلس التلفاز، لا من الناحية العملية ولا من الناحية المعنوية إطلاق. التربية في المسجد والتأثير في المسجد له أثر مختلف تماما عن الفضائيات. في المسجد تستطيع أن تؤثر وأن تربي وأن تربط وأن تجمع، ولكن من خلال الشاشات قد يكون هذا صعب، إلا إذا كان المتلقي لديه الاستعداد الكامل لذلك. نعم، لك أجر أيها المشاهد، ولك أجر أيتها المشاهدة، وبقدر إتقانك وتفاعلك واهتمامك وكتابتك ومراجعتك بقدر ذلك يكون الأجر، لكنه ليس كأجر المسجد، وإن كان يمكن أن يطلق عليه مجلس علم. يعني إحنا إن شاء الله احتمال ربنا يقدر ونبدأ من الأسبوع القادم، وأنا أعلن إن شاء الله أننا اعتبار من الخميس القادم سنبدأ سلسلة جديدة بعنوان الواجب الأول. سنبدأ الكلام من خلال هذه السلسلة عن قضايا التوحيد وعن قضايا الإيمان وعن قضايا أصول الاعتقاد. هذا البرنامج وهذه السلسلة إن شاء الله أرجو الله تعالى أن نبدأها من الخميس القادم في نفس التوقيت وليس الجمعة، لكن من الخميس إن شاء الله 9:30. عندما نبدأ ونشرح مواد علمية ومسائل فيها فوائد علمية، أكيد اللي قالوا ده مني يعتبر ذلك مجلس علم، وهناك شيوخ أيضا آخرون يشرحون مسائل ويشرحون كتبا ويشرحون سلاسلا علمية، حينئذ يمكن يكون هذا مجلس علم، لكن لا يكون أجر هذا المجلس كأجر المسجد الذي فيه المجلس. فإن العبد بخطواته إلى المسجد إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة إلى آخر الأحاديث الواردة في ذلك، لكن لكم أجر نعم، وأنتم أفضل من غيركم نعم، ولكن ليس هذا كذاك، والله تعالى أعلى وأعلم. سائلة أيضا تقول بالنسبة لسجود السهو، إذا حصل تشكك أو خطأ فهل من الأفضل أن يكون التسليم قبل أن يكون السجود قبل التسليم أم بعد التسليم؟ الجواب: لا يوجد دليل قاطع في هذه المسألة غير أنها اجتهادات للفقهاء من المتقدمين أو من المتأخرين. فمن الاجتهادات من يقول إذا كان التشكيك أو إذا كان الخطأ بالنقصان فيكون السجود قبل التسليم، أما إذا كان بالزيادة فيكون بعد التسليم السجود. ولكن الذي نميل إليه أنه لا نعلم دليلا قاطعا بأنه يلزم قبل إن كان بالنقص أو يلزم بعد إن كان بالزيادة، وبالتالي لا حرج في ذلك. والذي نميل إليه أن السجود السهو قبل التسليم، والله تعالى أعلى وأعلم. الأخ الكريم الذي يسأل عن الولد الذي يلعب كرة للقدم وهو ابن ملتزم كما زعم، وإنه بيصلي وإنه منضبط وإنه بفضل الله تبارك وتعالى مستقيم، وهل هذا النشاط حرام؟ هل الرياضة حرام؟ الجواب: أبدا. ولا أعلم أحدا ذكر في فتاوى أهل العلم أن ممارسة الرياضة حرام أبدا، إنما الذي حصل أن ما حصل في الرياضة من دخن وفتن جعلها من حلالا أو مباحا إلى منكرات إلى ابتلاءات. أول هذه المصائب إن الكرة عندنا صارت غاية وليست وسيلة، فمن أجلها تزلل الصعاب، من أجلها تنفق الأموال، من أجلها تعطل الطاقات، من أجلها تفترق العصابات، من أجلها تخرب البيوتات، من أجلها صارت الحمية والعصبيات، هذه مصيبة كبيرة. من أجلها وقعت منكرات، وقع صرف في الأموال، إحنا عندنا ميزانيات خطيرة جدا. أنا النهاردة لما أسأل إن في مدرب في أي نادي من النوادي جاي بيعلمنا نلعب، بيعلمنا إزاي نلعب، هو بس شغلته بيعلمنا إزاي نلعب، ياخد في الشهر مبالغ رهيبة، يمكن إن إنسان يعيش عمره كله موظف ما ياخدش حتى أدي اللي هو أخده في شهر واحد. مسألة غريبة. إذن ليست المشكلة في ممارسة الرياضة، وإنما الإشكالية هنا وقعت فيما وصلت إليه الرياضة. نتلقى الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ
مرحبا.
والله ليه سؤال لو تكرمت.
الله المستعان.
أنا موظف وطبعا مشتركين كموظفين في النقابات وبناخد بندفع اشتراكات في صندوق اسمه صندوق الرعاية وطبعا الصندوق ده بيدينا بعد كده ايه مكافأة نهاية خدمة أو حاجة زي كده بتبقى أكتر من اللي دفعناه. فايه الرأي دي في المسألة دي؟
أنت موظف؟
أيوه.
موظف حكومة؟
أيوه.
والاشتراكات دي أنت مخير فيها ولا لست مخير؟
والله في البداية ما كنتش عارف أنها مخير ولا مش مخير. هي استقطعت مننا.
استقطعت؟
آه.
يعني لست فيها مخيرا؟
أيوه.
إذا لا شيء فيها.
بس بتدينا أكتر من اللي بندفعه.
أنت مخير؟ قلت لا.
أيوه.
إذا لا شيء عليك.
طب لو مخير؟
لا لو مخير لابد من بيان التفصيل.
آه.
كم يؤخذ؟
آه.
كم يعطى؟
آه.
أين تدخر هذه الأموال؟
آه.
واضح؟
أيوة.
والله تعالى أعلى وأعلم.
السؤال الثاني الصباح.
تفضل.
الراجل لو متجوز اثنين وواحدة منهم توفت. الثمين للاثنين.
ليه؟
الثمين لزوجتيه ولا الواحدة فقط منهم؟ ولو اللي متوفت لها أولاد هل يأخذ حقها في الثمين اللي هو الثمن؟
السؤال مش واضح. معذرة مرة ثانية.
بقول لحضرتك لو الراجل
متزوج باثنتين.
متزوج باثنين.
اه.
واحدة منهم توفت.
تمام.
ولها أولاد.
أيوة.
هل أولاد المتوفاة.
نعم.
ياخدوا نصيبهم في التمن في مرض أمهم من زوجها ولا هي اللي تلت فيه في التمن؟
هي ماتت أم هو الذي مات؟
لا هي اللي ماتت.
إذن كيف تقول إن الأولاد يرثوا الثمن؟
بموجب الوصية الواجبة زي ما بيورثوا في أبوهم من جدهم.
يا أخي الكريم هم أولادها. أولادها هي.
أيوه أولادها هي. آه.
لا يرثون وصية واجبة يرثون بالفرض. هم أولادها. يعني أنا بورث في أمي.
يعني الأم اللي توفت دي يا فضيلة الشيخ.
ها؟
تاخد في التمن من ميراث الزوج. جوزها موجود لما يتوفى.
لا قول كده بقى. عند وفاة الزوج ما هو حق أولاد الزوجة التي توفيت قبلها قبله صح؟ قول السؤال كده. يبقى السؤال نرتبه تاني وخليك معايا. اوعى تقفل السك. إذا ماتت امرأة لها أولاد ثم مات الزوج بعد ذلك فما حق أولاد هذه الزوجة من أبيهم الذي مات بعد أمهم صح؟
أيوه.
ميراث طبيعي جدا. هم أولاده من صلبه.
أيوة يا فندم. أنا يعني أنا أقصد الزوجة بتورث في زوجها.
الزوجة ترث في تركة الزوج إن كانت ليس لها أولاد منه وليس له أولاد منها بترث الربع. فإن كان
لها أولاد.
أيوة بترث الثمن.
بس هي متوفاة.
هي ماتت.
ماتت وفيهم الزوجة غيرها.
جميل قوي. الزوج عايش.
أيوة. لا والزوج بعد وفاة الزوج بقى.
بعد وفاة الزوج.
التمن للزوجة الحية ولا للاثنين؟
الزوجة التي ماتت انتهى أمرها.
انتهى أمرها.
انتهى أمرها.
ليس لها في التمن.
لا 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 اللي بيورث مين؟
الموجود.
الموجود. من الموجود؟
الموجودة الزوجة الحالية.
أولاده.
الزوجة الأخيرة وأولاده.
أولاده سواء من الزوجة دي؟ او من الزوجة دي. صح ولا مش صح؟
صح.
تمام. سهلة ام صعبة؟
يعني اولاده ياخدوا نصيب امهم اللي كانت هتاخده من الثمن كانها
عايزة. يا حبيبي ملناش دعوة بنصيب امهم خالص. هي ماتت. فخرجت من التركة. مين اللي بيورث؟ الحي. واضح؟ الوصية الواجبة دي لا تقال في مثل هذا. الوصية الواجبة التي شرعها القانون المصري. وهو ليس ذا مذهبا راجحا عند جمهور الفقهاء. ليس في أولاد التي ماتت أمهم من زوجها أي من أبيهم. لا.
يعني اللي ماتت دي سقط حقها في التمن.
تمام كده.
شكرا.
سهلة؟
سهلة.
طيب الله المستعان. نواصل الكلام. أقول وأؤكد ليست الإشكالية في ممارسة الرياضة أبدا، ممارسة الرياضة أمر حض عليه الشرع. علموا أولادكم السباحة وركوب الخيل والرماية، والرياضة دي من الأمور التي تنمي القدرات وتقوي الذاكرة والعقل وغير ذلك، دي مسائل لا إشكال فيها. ولا نعلم أحدا من أهل العلم أنه حرم الرياضة لذاتها، وإنما لما يقع فيها من إسراف، من اختلاط، من عري، من تسخير، حتى تعطل بسببها التشريعات. وأنا أتذكر هنا طرفة جميلة، أن رجلا دخل على جعفر المنصور، على أبي جعفر المنصور، وكان هذا الرجل حاذقا ماهرا في الألعاب اللي بيسموها عندنا في زماننا إكروبات، وكان معه مجموعة من الأطباق والعصي، معاه شوية عصي كده، وفي رأس كل عصا ثقب، كل عصاية فيها في الآخر كده خرم صغير كده، فكان يحمل 100 من العصي، فأمسك بالعصا الأولى ثم ضرب بها فرشقت في الحائط، ثم رمى بالثانية فرشقت في ثقب الأولى، ثم رمى بالثالثة فرشقت في ثقب الثانية، وهكذا لم يخطئ واحدة من 100. تخيل بقى مهارة زي دي لو في زماننا ده نعمل في ايه، نكرمه ازاي؟ ها نكرمه في زمن تمنع المنتقبة فيه من لبس نقابها وحجابها. ليه لو واحد عمل لنا شوية ألعاب كده هنعمل في ايه؟ هنحط صوره في الشوارع. الراجل ده كل عمله ايه؟ قاعد يلعب كده بالعصيان قدام الايه؟ الخليفة. ثم قال له الخليفة: وماذا بعد؟ طب ايه اللي بعد كده؟ فأخرج مجموعة من الأطباق أواني وظل يتقاذفها في الهواء ولا يسقط منها واحد بمهارة عجيبة. فلما انتهى قال له الأمير: وماذا بعد؟ طب ايه اللي بعد كده؟ فتعجب قال: هذه مهارتي يا أميري ويا مولاي. فإذا به يقول: ائتوني بالجلاد. فقال: ولما يا أمير المؤمنين؟ قال: لأنك أضعت وقت المسلمين بلا فائدة. إيه اللي استفدناه؟ إيه اللي استفدناه؟ ما استفدناش حاجة. خدنا كاس العالم، خدنا كاس الأمم، لسه بنعيش في الفقر والغلاء والضنك إلا من رحم الله. إذا لا نحرم الرياضة، إنما نحرم ما صاحبها. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا علي اللي كلمت حضرتك دلوقتي مثل الأسلام.
أهلا وسهلا مرحبا.
بالله عليك أنا عايز أحكي لحضرتك وأنت حضرتك تفيدني بقى براحتك. يعني دلوقتي أنا مسلم بقالي 6 سنين في السر، مفيش حد من أهلي يعرف أو حاجة زي كده. ودلوقتي أنا أعلنت فجأة عشان أنا محتاج إن أنا أتجوز، أنا عندي 30 سنة دلوقتي. فأعلنت فأنا دلوقتي مش عارف أغير البطاقة أساسا ولا أعمل أي حاجة ولا أروح لمين، لأن حضرتك تمثيل واحدة مسيحية أسلمت راحت تحتمي في الاسم شرطة يعني حاجة زي كده، هم سلموها للكنيسة. فأنا خايف دلوقتي حضرتك أروح فين أو أعمل إيه؟ يا ريت تدلني. ودلني برضه صاحبي الوحيد اللي عارف، أهلي بيحاولوا يوصلوا له عشان يعرفوا مكاني.
يا أخي الكريم الأمور أهون إن شاء الله، وأسأل الله أن يبارك فيك وأن يثبتك، أهون من ذلك. هناك قنوات رسمية وطرق شرعية يمكن أن تتخذها مباشرة، وهي الذهاب إلى الأماكن التي يقوم فيها الإنسان بإشهار إسلامه وتسجيله في أوراق رسمية، وهذا أمر موجود لا إشكال فيه فيما أعلم، لا إشكال فيه فيما أعلم، وبالتالي حلت المشكلة. فهذا ظاهر كلامك. أنت بتقول أروح فين؟ أنا بقول لك توجه إلى الأماكن اللي هي في الأزهر التي يقومون فيها بإعلان أو بإشهار الإسلام. في دار الإفتاء المصرية بتتوجه إلى هناك، هم بيوجهوك وبتأخذ ورق أوراق رسمية، يتم بعدها الإجراءات الأخرى من البطاقة أو غير ذلك، والله تعالى أعلى وأعلى. نرجع ونقول أنا بأكد. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
مرحبا.
بس ما حكم لبس البنطلون للمرأة إذا كان فصفات وقميص طويل؟
في بيتها أم في الشارع؟
لا في الشارع، إذا يعني كان القميص تحت الرقبة.
البنطلون واسع
بلد.
تقولين
واسع والقميص طويل تحت الركبة
والقميص تحت الركبة. نعم حاضر.
نعم وما حكم عمل الحواجب للمرأة؟
حكم النمص يعني.
نعم
طيب حاضر الله المستعان. سأجيبك إن شاء الله. أنا لازلت أؤكد حتى لا يقال عنا ما لم نقل، لا نحرم الرياضة وإنما نقول دخل الحرام على الحلال فأفسده، دخل الحرام على المباح فعكره فتغيرت فصارت من رياضة إلى مرض، تحولت الرياضة إلى رياضة مريضة بدلا من أن تكون رياضة مفيدة. هذه الإشكالية، أننا النهاردة أبقى عندي استعداد أن أنا أعطل صلوات وأنا بعمل كده بدون أي مراعاة لأي حسابات وكأننا لسنا مسلمين، وأننا ربما نؤدي إلى عصبيات ونؤدي إلى ابتلاءات ونؤدي إلى وأنا لا أريد أن أتوسع، فأنتم تعلمون كل السلبيات التي ترتبت على هذه الرياضة المريضة. إنما ممارسة الرياضة حد ذاتها شيء جميل وليس فيه إشكال والله أعلم. السائل يقول أريد أن أقترض لأقوم ببناء مسكن، فهل هذا يجوز؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز أن يقترض إنسان بفائدة. طيب نتلقى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله.
مرحبا.
أهلا شيخ، كيف الحال يا شيخ؟
الحمد لله.
شن أخبار طيبة؟
الله يبارك فيك.
نسألوك على موضوع التدخين يا شيخ، الدخان. أيوة.
ها؟
بيقول لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإحنا مش استطاعتنا عشان نسيب الدخان يا شيخ، كيف دعينا؟
أنت مدخن؟
آه.
انت اسمك ايه؟ صالح.
ايوه.
هسألك سؤال يا صالح.
اه شيخ،
انت انسان؟
الحمد لله.
لماذا تريد ان تصبح شكمان؟ ايش رأيك؟ ها؟
آه؟ معك يا شيخ.
ها؟ آه، تحب تكون شكمان؟
كيف يعني؟
يعني تطلع دخان من مرخيرك كده، من خرايك وفمك؟
الله غالب يا شيخ، تعلمناه وكناش نعرف انه حرام.
طيب إذا أنت تقول هذا، فاتق الله في نفسك، لا تؤذي نفسك ولا تؤذي الملائكة ولا تؤذي المؤمنين ولا تحكم على مالك بالإسراف فتقع في قول رب العالمين إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين.
يا شيخ احنا نعم. جبنا جميع المنكرات والحمد لله.
نعم.
لكن الدخان متعبنا هبة.
تستطيع بفضل ربك أن تمتنع عنه إن شاء الله، فإن الله يقول كما نقرأ دائما في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، والله لو علم الله في قلبك صدقا الآن قوم من قدامي وامسك علبة السجائر وقطعها وقل يا رب تبت إليك الآن، إن تصدق الله يصدقك، إن تصدق الله يصدقك، فإن الله تعالى يعلم ما في القلوب، لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم. أنت تستطيع والله، فلا تتصاغر همتك أمام هذه الخبيثة. اللهم تب على المدخنين وتب على هذا الأخ الكريم. آمين يا رب العالمين. أعود وأقول حكم القرض، اسمعوا واعلموا أيها الإخوة الفضلاء أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، أي قرض يجر منفعة 9% 5% 4% 3% أي في المية، كل قرض يجر أي نفع فهو ربا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ ممكن سؤال؟
الله المستعان.
فضيلة الشيخ أسألك على ملامسة النساء، هل تنقبل وضوء عند الصلاة؟
ملامسة النساء
إذا لامست امرأتك
زوجتك؟
نعم زوجتك.
لا حرج عليك على الراجح الصحيح،
يعني بعد ما تلمسها تقدر تصلي؟
نعم،
يعني هل جائز الصلاة بعد ما
تلامس
النساء؟
مس الرجل لامرأته وهو على الوضوء لا ينقض الوضوء إلا إذا أخرج منيا أو مذيا، ما عدا ذلك فوضوءه صحيح على الصحيح.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ.
وجزاكم يا حسين. وأكد أحبتي في الله وأحذر كل من يجترئ ويتساهل ويقول أنا كل ما أتزنق عندي الحل وعندي السبيل قرض، أخذ قرض، اعلموا أن هذا ربا، وأن الله تعالى قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقال الله تبارك وتعالى اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فالربا حرام، فكل قرض فيه نفع أي نفع فهو ربا. فهذا الأخ الكريم الذي يملك مسكنا هو فيه آمن ولكن يريد قرضا حتى يستريح حتى يستقر، نقول لا يجوز ذلك إلا عند الضرورة وهي الهلاك أو المفسدة الأكبر، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ عبد الله؟
مرحبا، اهلا وسهلا.
معك الاخ عبد العظيم من بني سويف.
يا مرحبا بك وباهل بني سويف.
الله يكرمك يا اخي. كنت اريد سؤال لو سمحت.
تفضل.
سيادتك انا دلوقتي لو دخلت مسجد اعرف ازاي ان الشيخ اللي فيه صوفي او مش صوفي، او اعرف احدد ازاي اذا كان يعني ده ماشي على السنه او مش ماشي على السنه؟
تستطيع ذلك بأنك تسمع الخطبة وتكتب الخطبة أو تحفظ الخطبة، وإذا سمعت هذا العلم سألت فيه من تثق من أهل العلم، قل سمعت الشيخ يقول كذا وسمعت الشيخ يؤسس هذه القاعدة أو يفسر هذه الآية، فإذا به يبين أن هذا صحيح أو هذا خطأ، يبقى بالرجوع إلى أهل العلم. واضح؟
واضح، بس هم موجودين بكثرة يعني في أغلبية المساجد موجودين بكثرة، يعني قلما ألاقي مسجد أهل السنة. يعني
كون هناك كثرة أو قلة هذا موضوع آخر، لكن أنا أقول أنت سمعت خطبة حاول أنك أنت تحفظها أو تكتبها لما ترجع البيت ثم تبدأ تنظر فيها، فأي إشكال أو نوع من الريبة تبدأ تسأل أهل العلم الثقات الذين نحسب أنهم على المنهج الصحيح، فإذا به يجلي لك الإشكال. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. نعم، ربنا يبارك فيك يا رب. طيب بالنسبة للسؤال الذي قال أخونا فيه أن أبي عنده فراشة، الفراشة دي يقصد بها إيه؟ اللي بيفرشوها في المناسبات سواء كانت أفراح أو مآتم، وهو يأبى أن يعمل فيها لكن الوالد يصر على ذلك، ما حكم ذلك؟ طيب نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أريد السؤال على صحة الحديث.
الله المستعان.
من حديث أسماء بنت يزيد السكن لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغير يدرك الفارس قيد عصبة عن فرد.
لا تقتلوا أولادكم سرا
فإن الغيلة
نعم
يدرك الفارس قيد عثرة عن فرس.
طيب أنا في الحقيقة يعني فيما أتذكر الآن أنه فيه نظر، لكن أنا يعني إن شاء الله أعدك أن أراجعه، فهو لا يحضرني الآن، لكن يعني أنا أتذكر أن في الحديث كلام لكن أراجعه إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم هذه الفراشة التي يقوم بها صاحبها في العمل في الأفراح والمآتم وغير ذلك. الابن بيمتنع بيتورع، فالوالد بيجبره. أولا حكم الفراشة دي إيه؟ الجواب هذا العمل غير جائز شرعا إلا إذا تم به أو إذا تمت فيه الشروط والضوابط الشرعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
نعم.
لو سمحت، أنا كنت مربية ومشية عند والدتي.
مربية إيه؟
يعني حاجة عند والدتي. يعني.
نعم.
فهي حضرة الشيخ يعني الحاجة دي ربنا يعني ولدت وكده، فجابت فالحاجة دي ربنا كرمها وجابت. أنا كنت هي كانت أصلا كانت عايزة تبيعها، فأنا اشتريتها منها فهي جت أما يعني أنا قلت لها خلاص خليها عندك وأنا أكلها وأشربها وخليها عندك يعني أربيها عندك وكده. فجيت اما جيت ربنا يعني هي ولدت فقالت لا مش اسمى لو انت بيها، فعشان حسن يعني هي عشان ربنا عشان هي امي وكده هو، فانا قلت خلاص خلينا هي واحده وانا واحده اللي هي جابتهم يعني وكده. فجيت واما كبرت يعني اديتها واحده انا خدت واحده، فجيت المره الثانيه بقى انا اكلتها وصرفتها وكده هو، فربنا كرمني ثلاثه.
يا ام هيام.
ايه؟
يا ام هيام.
نعم.
انا لم افهم شيئا والسؤال غير واضح، فاما ان تفصحي وتحددي واما ان تتصلي بي بعد الحلقه.
طب انا هقول لك على حاجه كده.
قولي. الاتصال انقطع، الله المستعان. ما حكم عمل فراشه الكهرباء اللي هم بيستخدموها في الأفراح والمآتم؟ الجواب قلت هذا لا يجوز شرعا إلا إذا توفرت فيها شروط شرعية. بمعنى أنا عندي فراشة فوجئت إن في فرح عايزين فيه الفراشة عشان يعملوا مكان للرجال ومكان للنساء، والمكان اللي بتاع الرجال ده منفصل تماما، والمكان بتاع الرجالة ده قاعدين فيه بيذكروا ربنا أو بيضحكوا مع بعض أو في وليمة أو في عقيقة، ولا توجد فيه محرمات، يبقى الفراشة حلال. كذلك عند النساء، أنا ما عندي فراشة طلبوها مني في المسجد لأن المسجد عدده بيزيد في صلاة الجمعة أو في العيد أو في غير ذلك ومحتاجين الفراشة، يبقى العمل حلال. أنا عندي فراشة احتاجوها في المصنع عشان هيعملوا حفل العمال او غير ذلك، حلال. انا عندي فراشة طلبينها في الفرح اللي فيه الواد كاكا اللي بيغني توهان وحباية طلعت في قفاية، يبقى مثل هذا لا يجوز وحرام، مع انه اسمه فرح. لا والله، هذا ليس فرح يرضي الرحمن، إنما هو فرح الشيطان. قال الله تعالى في هؤلاء لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. أي معنى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا شيخ؟
مرحبا.
الله يبارك في حضرتك يا رب. كان بودينا في اتصال بالنسبة عندنا حالة سحر وكده ومسك، يعني عايزين نحل إيه؟
معايا عندكم
حالة مس او سحر وكده،
حالة سحر او مس.
الحل ايه؟ طبعا
الحل ايه؟ حاضر، ساجيبك في اخر الحلقة ان شاء الله، خليك معايا. يبقى لما نيجي نقول الفراشة راحت فرح، الفرح فيه البنات مع الولاد، الفرح فيه شباب عمال يتنطط زي التعابين ويتلوى زي المجانين ويصرخ كالحمير، هذا ليس بفرح المسلمين، يبقى الفراشة هنا حرام. انا رحت وديتها في مأتم، جبنا فيه شيخ قعدنا عشان يقرأ قرآن في المعزة، وقعدنا الناس وكل واحد يعدي يقدم قهوة، وبعد منه واحد معاه مالبورو وبعد منه واحد معاه بلا منت والشيخ عمال يقول قرآن ويقرأ قرآن، وبعدين بعد شوية عد يقول سعيكم مشكور يقول له ذنبكم مغفور. كل هذا من البدع. يبقى الفراشة هنا إعانة على البدعة، والفراشة في الفرح إعانة على المنكرات. يبقى هذا العمل لا يجوز. أرجوك أخي الكريم يا صاحب الفراش، اعلم أن المكسب والرزق والدخل اللي دخل ليك من هذا العمل والله كان سيأتيك من حلال، لكن استعجلت فأخذته من حرام. يبقى المطلوب منك إنك تعمل حلالا وأن تطلب الرزق الحلال، فإن الله عز وجل كتب رزقك في بطن أمك قبل أن تولد. فإذا ابتليت فثق في الله واعلم أن الرزق بيد الله، وأن رزق الله لا يرجى ولا يطلب بمعصية أبدا. الإنسان اللي بياخد رزق حرام وكسب مليون، تصور المليون ده كان جايله من حلال لكنه استعجل فأخذه من حرام. فنصيحتي إلى والد هذا الأخ الكريم أن يترك العمل في مثل هذه المنكرات، وأن يقتصر على هذه المباحات ولا يكره ولده على الحرام. قال الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. إن كان هذا في البنات فكيف بالأولاد؟ هذا والله أعلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نصر حسن من القاهرة.
أهلا وسهلا.
حضرتك سؤال في الميراث.
الله المستعان.
أختي زوجتي متوفية ولها أولاد، أختي زوجتي متوفاة ولها أولاد، وبعد كده والدي زوجتي توفت، ما حكم أولاد أختي زوجتي في الميراث؟
يعني ما حكم أولاد بنت البنت أو بنات البنت أو أولاد البنت في الجدة؟ صح؟ كده. ها؟
بالضبط.
حاضر حاضر، سأجيبك في آخر حلقة. الله المستعان. احنا بهذا بننصح كما قلت الاخ الذي عنده هذه الفراشة ان يتقي الله عز وجل في نفسه، والا يستعجل الرزق من حرام، فانه سيأتيه من حرام. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ثبت عن ابن مسعود في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. الكلام ده هو فين؟ في البطن، في بطن أمي. فلا تظن أنك أنت زودت رزقك، والله تعالى أعلى وأعلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الاتصال فصل. السؤال الذي يقول كنت أقود سيارتي وكان معي إخوان لي، وحدث أثناء الطريق أن وقع حادث بخطأ الغير، فهو كان يسير في المقابل، نتج عن هذا الخطأ أن مات ممن كانوا معي أناس، فما حكم هؤلاء؟ الجواب: حكم هؤلاء أنهم قتلوا خطأ، والذي يتحمل دية هؤلاء هو الفاعل الآخر ولست أنت، إلا إذا كنت أنت المخطئ يبقى هنا تتحمله. هذا ما أفهمه. لكن أنت تقول هناك سيارة مقابلة، هل السيارة المقابلة هي التي أخطأت نتيجة خطأ الغير؟ يبقى في هذه الحالة الآخر هو الذي يتحمل الدية أو عاقلة هذا الآخر إن كان قد مات، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. حال الشيخ.
مرحبا.
معك محمود غريب يا أخي. بدك من شوية أنا أخذت رقم من الأطراف من هذا.
أهلا وسهلا مرحبا.
أنا عندي سؤال لو سمحت.
نعم.
بالنسبة للنساء اللي بتتصل حضرتك. النساء اللي بتتصل على أسئلة. يا ريت يعني يكون السؤال يكون عند الاخ اللي هو ماسك التليفونات، بحيث هو يرد لك السؤال عن طريقه هو، لان حضرتك النساء بتتكلم ممكن ما تفهمش انه السؤال هو بيتكلمه يعني. وطبعا من مش هقول صوت المراه وصوت المراه، خليها دي تلفزيون وسهره والناس بتجيب منها. والسؤال الثاني، كنت سمعت على قناه الرحمه من الشيخ مصعد انور بيتكلم على موضوع مهم جدا جدا جدا، يا ريت يعني نحطه في الأهمية. ايه هو الموضوع؟ النساء اللي هم النياحة واللي بتقول شركيات وتخش عليها واحدة، مثلا واحدة ولدت بيخش عليها واحد صديق ويكون حالة لحيته او حالة بدل شعره واحد منها، يعني الحاجات اللي شفتها الشركيات دي. فأنا كنت أرسلت للشيخ رسالة بحيث ان يتم موضوع الاخوه، يعني لو حضرتك كده الشيخ عبد الله والشيخ بشاير اللي بتاع التلفزيون والشيخ اللي هم مسؤولين عن الدعوه وجزاهم الله خير، يا ريت ان يكون مشروع العقيده النسائيه، يعني العقيده بالنسبه طبعا اهم حاجه المراه في البيت. لما تكون المراه سليمه عقيده يطلع انتاج عقيده صحيحه، يعني يطلع الولد او البنت اللي عندها في البيت.
يا محمود، ازاي حضرتك؟
الله يحفظك يا رب.
كيف حالك؟
طيب الله يحفظك.
اسمعني يا محمود، الله يبارك لك وانت معايا كده.
طيب.
اما بالنسبة للجزئية الاولى التي تقول فيها يا ريت النساء يتكلموا في الداخل وما يتكلموش على الهواء. هذا ان كان منك فتوى او حكما فلا اعلم دليلا على ذلك، فصوت المرأة ليس بعورة. اما ان كان لان بعض النساء لا تحسن البيان فلا نستطيع أن نعمم ذلك على سائر النساء، فلا بد من الضبط الفقهي والتأصيل العلمي إذا أردنا أن نقاعد قاعدة حتى لا نتهم بانغلاق وعدم فهم للأدلة الشرعية. هذا بالنسبة للجانب الأول. بالنسبة للجانب الثاني، فجزا الله خيرا أخي الحبيب الكريم الشيخ مسعد على ما يفعله، وهناك آخرون كثيرون بفضل الله تبارك وتعالى يتكلمون في مثل هذه المنكرات والبدع، فنحن كلنا نسير في قافلة واحدة. وقد قلت أنا سنبدأ إن شاء الله من أول الأسبوع القادم في سلسلة عن قضايا التوحيد وعن قضايا أصول الاعتقاد والتي منها هذا الأمر، فأبشر بارك الله فيك وزاد الله من حرصك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك زياد من مصر.
مرحبا.
سؤال في الميراث يا شيخ لو سمحت.
الله المستعان.
هل يجوز للشخص ان يوزع في حياته توزيعة النصيب الشرعي للذكر مثل حظ الأنثيين؟
نعم.
في حياته هو لم يتوفى.
نعم.
لكن جاله جزء من المال فعايز يوزع للذكر مثل حظ.
انت منين من مصر يا زياد؟
سوهاج.
سوهاج. لو كنت قريبا منا في القاهرة كنا دعوناك.
بارك الله فيك.
أننا بفضل الله بن بن بنعمل دورة للطلبة في الميراث في مسجد الهداية يوم الثلاثاء بعد العشاء، عاملين دورة مكثفة هناك في أحكام الوصية وأحكام المواريث المستوى الأول. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لمن أراد أن يأتي حتى يتعلم، وإن شاء الله إن شاء الله في نهاية هذه الدورة إن شاء الله إن شاء الله من حضرها يستطيع أن يتكلم في حدود ما تعلم في أحكام الوصية والميراث.
تجيبني عن هذا السؤال في الحلقة؟
سأجيبك. حاضر طبعا.
والجزئية الأخرى، هل لو كان شخص عمل هذا الموضوع وزع فعلا في حياته للذكر مثل حظ الأنثيين وتوفى، الورثة هل يستطيعوا لو كان هو حرام الكلام ده يستطيعوا ان هم يعيدوا التوزيع تاني بينهم وبين بعضهم؟
يعني يرد ما فعله الى
هذه الحاله اللي بقول لحضرتك عليها حصلت. يعني جده توفت ووزعت في حياتها للذكر مثل حظ الانثيين في حياتها قبل ما تتوفى.
نعم.
خوفا من تحصل مشاكل.
نعم.
وحاليا هي توفت. وكان حصل ان استمع بره ان لا ده حرام المفروض ما توزعش في حياتها كده. فانا هي جزئيه وايه التصرف الصحيح لو كان الموضوع ده غلط؟ يعني ما هو التصرف
هو
الصحيح؟
هو انت يعني الجزئيه الاساسيه هو لما قام بالتوزيع لم يعطي الذكر مثل حظ الانثيين.
لا اعطى الذكر مثل حظ الانثيين.
اما كان الاعتراض على ايه؟
ما هو على هذه الجزئيه هل هذا في حرام شرعا ولا حلال؟
نعم نعم.
الحياه يعني قبل الوفاه.
نعم. اذا سؤالك هو هل هذا يعد تقسيما للتركه على اعتبار الوفاه ام انه من الهبه التي لا يجوز فيها التمييز؟ طيب حاضر الله المستعان. بارك الله فيك. حاضر الله المستعان. قد وصلنا الى السؤال الذي معنا اتصال. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
بخير الحمد لله.
الله يحفظك يا مولانا. والله انا
امين يا رب.
سؤال والله.
نعم.
انا شغال اطلع اجهزه تسوي ومكبرات صوت للمساجد وبيجينا احيانا للافراح اللي هو الافراح اللي فيها اغاني وفيها موسيقى وكده.
مره ثانيه معذره.
نعم
مره ثانيه.
بصلح الاجهزه اللي هي مكبرات الصوت اللي مكبرات الصوت المكن في المساجد وفي نفس الوقت بيجيني ناس بتوع الافراح. في والكلام ده.
نعم.
فهل حكم
التصوير
ده فيه
اشكال
ولا؟
حاضر ساجيبك يا رجب. بارك الله فيك. ابشر ان شاء الله. الله المستعان. السائل الذي يقول الانسان ينفق ماله في سبيل الله فهل لاهل بيته اجر؟ هل هم يشاركونه في الاجر؟ الجواب نعم خاصه اذا كانوا هم يرضون بذلك ويؤذونه ويشجعونه ويحضونه على ذلك. إن كانت الزوجة صالحة، إذ كانت الزوجة راضية، إن كانت الزوجة معينة، إن من سعادة العبد أن يرزق ببطانة صالحة، وإن من أقرب البطانات إلى العبد الزوجة أو الزوجات إن كان عنده أكثر من زوجة، فتعينه على الصدقة والعطاء والبر والجود والكرم، فتكون في الأجر مثله لأنها أعانته، الدال على الخير كفاعله. لكن إذا اعترضت وامتعضت أو هم كذلك أولاده فالأجر له دونهم والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، في أب قبل وفاته هو عنده ثلاث أولاد، بنت وولدين، وهو كان عنده يعني شاري محل وأولاده بيعملوا معاه، فدخل بنته معاهم في نفس المحل.
هذا الرجل اشترى محلا. نعم.
وبنته دخلها معاه في نفس يعني في نفس المحل، أشركوا معاه الاول، قال لهم علشان يعني الامر الضرائب وكده.
المحل باسم الاب؟
هو كان باسم الولدين.
الولدين. ثم
دخل البنت معاهم.
نعم.
على ان يعني عشان الضرائب وكده.
نعم.
وفي نفس الوقت يعني البنت ما شاء الله يعني كل حاجه او اي طلبات بتاخدها من المحل. واخواتها مش مقصرين معاه في شيء. الاب توفى.
توفي.
يعني هم جم حبوا يقسموا.
هل تعرفين ما الفرق بين توفى وتوفي؟
توفي ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي توفاه.
احسنتي. يبقى نقول توفي. احسنتي. نعم تفضلي.
فالمهم ان الاب يعني ربنا سبحانه وتعالى توفاه، وهم يعني حبوا ان هم يقسموا التركه.
نعم.
وقالوا لها اللي انت عايزاه هنديهولك بس تطلعي من المحل ده علشان ما يحصل مشاكل،
بعد كده في المستقبل بين أولادنا وأولادك أو أي شيء. فالأخت دي رفضت.
نعم.
وهم عايزين يعني يفضوا الشركة دي بأي صورة. فلو هم عملوا حاجة زي كده يبقى في يعني عدم بر للأب اللي مات ده، أو في مشكلة يعني بالنسبة لهم.
طيب يعني الأصل أن المحل كان بمال الوالد.
نعم.
وليس للأولاد فيه نصيب،
ولكن هم بيعملوا فيه،
هم يعملون.
أيوة.
لكن هو بماله.
أيوة.
جميل.
أيوة.
طيب أجيبك الآن ولا في آخر الحلقة؟
والله يا ريت حضرتك
في آخر الحلقة. حاضر إن شاء الله. الله المستعان. جزاك الله خير. الله المستعان. سائل هنا يقول معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أكلم الشيخ بعد.
نعم معك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك الشيخ؟
مرحبا.
مرحبا بك يا شيخ.
الله يبارك فيكم.
بعد إذن حضرتك، بالنسبة للسؤال للقيادة السيارة، حضرتك أنا أصلا يعني كنت سائق سيارة برضو لنفس السؤال، بس حضرتك السيارة انقلبت بيها فجأة، ويعني بدون ما اعرف اي شيء، يعني بدون ما اعرف اي شيء طلب السياره، وكان معايا اخ راكب معايا قدام في عربيه ربعنا، وكان معايا رجل نصرانيا ركب السياره من ورا بدون استئذان يعني، بس انا ما رضيتش انزله. فلما انقلبت بينا السياره انقلبت بينا في جرعه يعني في بلد الريف وكده، فالراجل النصراني دون مات، فهل له دي عليا او
يا اخي الكريم؟
نعم.
انت قلت أثناء الكلام في المرة الأولى أنه نتيجة خطأ الغير.
سؤال تاني.
نعم.
سؤال تاني حضرتك.
سؤال آخر. تفضل تفضل. عفوا. سؤال آخر تفضل. تفضل.
أي شيخنا وحضرتك. لا هو ده مش ده سؤال تاني ده أخر. الله يحفظك. الله يحفظك. هو أصلا أنا كنت قائد السيارة وأنا ماشي على الطريق في أخ شاور لي. حضرتك يا شيخنا هو اصلا انا كنت ماشي وفي اخ شاورلي، فانا حبيت ان انا اركبه معايا، فجاه ركب واحد اصلا في العربيه من ورا ترى دون اساسا نصرانيا، بس انا ما اعرفوش.
يعني ايه ركب في العربيه من ورا؟
يعني عربيه ربعنا على حضرتك. فجاه واحنا ماشيين السياره انقلبت بيا فجاه.
انقلبت منك انت؟
انقلبت بيا انا وهم معي.
نعم.
وبعدين لما جه المهندس الفني طلع ان في فرد كاوتش ضربت، بس انا طبعا هي انا وهم معايا.
نعم.
فطبعا يعني ما كانش فيه تزنيق، ولا انا كنت ماشي بسرعه فارية يعني كنت ماشي بالراحه خالص وكده وما فيش اي حاجه. يعني ما كنتش بجري مثلا ولا كان في حد.
النتيجه ايه؟ ما قال النتيجه. طيب ممكن يعود الاتصال ان شاء الله. الله المستعان. طيب اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نحب في الله يا شيخ.
احبك الذي احببتنا فيه.
عاوزك تدعي لي لان تفرج حد صديقي ماجد عاشور.
اسال الله تعالى لكم جميعا ولنا العفو والعافيه.
امين. السؤال بعد اذنك شيخ.
الله المستعان.
هل يجوز ان نصلي الشفع والوتر بعد صلاه الفجر قبل ما تطلع الشمس، او قبل صلاه الفجر بين الاذان والاقامه؟
نصلي الشفع والوتر قبل
بعد صلاه الفجر قبل طلوع الشمس.
لماذا؟
يكون نام يعني.
يعني تقصد انه نام عن الصلاه.
نعم.
او نام فاستيقظ الفجر.
نعم. أو بين الأذان الفجر والإقامة هل يجوز؟
نعم. أو بين الأذان والإقامة. نعم. صحيح؟
أو قبل طلوع الشمس.
أو قبل طلوع الشمس. حاضر.
سؤال ثاني بعد إذنك يا شيخ.
تفضل.
المزي خروج المزي هل ينقض يعني خروج المزي من الإنسان؟
مرة ثانية.
ماذا يفعل؟
ما سمعت السؤال مرة ثانية؟
خروج المذي.
خروج المذي. ها؟
يتلوث ال
الثياب.
يتلوث القنطار، ماذا يفعل؟
ماذا يفعل؟ حاضر سأجيبك. حاضر. الله المستعان. يا ليت الإخوة الأفاضل إن شاء الله يعني يعني الاتصالات تقف قليلا حتى نجيب على ما معنى من أسئلة إن كان الوقت يتسع إن شاء الله. الله المستعان. أخ كريم يقول: عندما أستمع إلى شريط لخطبة من شيخ فاضل فأشعر ببكاء وأبكي وأشعر بخشوع، فهل هذا من الخشوع الطبيعي لله عز وجل أم من تأثير الشيخ نفسه؟ وكذا يقول: لو أنا صليت وراء إمام ربما أبكي، وربما أصلي خلف إمام آخر يقرأ بنفس الآيات ولكن لا أبكي، فهل هذا الخشوع أيضا الذي يحصل لي هنا ولا يحصل هنا، هل هو من نفسي أم من أثر هذا الإمام؟ الجواب: لا نستطيع أن نميز بينهما، لا نستطيع. فمما لا شك فيه أن حسن التلاوة يستطيع أن يؤثر في المستمع وأن يحرك فيه، وأن قوة المؤدي تكون في مقابلها قوة المؤثر على هذا المستمع والمتلقي، سواء كان ذلك في الخطبة أو كان ذلك في القرآن، لا ننكر هذا، لا شك أنه أندى الناس صوتا في القرآن وأكثرهم تأثيرا هو الذي يستطيع أن يحرك من وراءه وأن يؤثر فيهم. ولكن بصفة عامة إياك ثم إياك أخي أن تنطرب لمجرد الأصوات وتتأثر بهذه النغمات دون أن تعيش وأن تدرك وأن تتدبر الآيات. قال ربنا عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن. إذن الغاية هي التدبر. إذن إن كان خشوعك للأداء فبئس ذلك، أما إن كان خشوعك للتدبر ومعه التأثر بصورة أدائه وقوة توصيله وتأثيره فهذا لا حرج فيه، والله تعالى أعلى وأعلم. السائلة التي تقول: لبس البنطلون الواسع وفوقه قميص يصل إلى الركبة، تحت الركبة يعني، هل هذا يجوز شرعا في الشارع وليس في المنزل أم لا؟ الجواب: اعلمي أختي الكريمة أن الحجاب الشرعي له صفات عند أهل العلم، ومن أهم الصفات أن يكون فضفاضا وأن يكون واسعا، ولا يتحقق ذلك فيما ذكرتي. ليه؟ لأن معنى أن القميص لغاية الركبة معناه أن له حدود في الاتساع، لكن متى يكون اتساع سابغا؟ إذا انتهى إلى ما تحت الركبة، يعني إذا وصل إلى القدمين هنا يظهر اتساع، لكن لما يكون عند الركبة معناها أن ساعة ما ناخد خطوة انتهت حدود السعة وظهرت مراسم الجسد إن كانت نحافة أو إن كانت بدانة. فمثل هذا الوصف الذي ذكرتيه لا يتفق مع شروط الحجاب الشرعي، لا يتفق مع شروط الحجاب الشرعي. نسميه إحنا بقى حجاب، هذا تسمية الناس، لكن حجابنا الشرعي من أساس وضوابط الحجاب السعة، أن يكون فضفاضا، أن يكون سابغا، أن يكون واسعا. أنا لا أقول يشترط أن يكون قطعة واحدة نسميه بقى إزدال أو نسميه عباية، لا، إنما لا، ولا أشترط أن يكون قطعتين أو ثلاثة، لا، إنما يشترط أن يكون فضفاضا سابغا واسعا بحيث لا يظهر جسد المرأة، عضد المرأة، عرض المرأة، فبالتالي ربما ينظر الإنسان فلا يتصور هل هي بدينة هل هي نحيفة، وذلك هو الضابط الشرعي في هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. سريعا، السائلة التي قالت أيضا: ما حكم الأخذ من الحواجب؟ الجواب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث ابن مسعود وغيره: لعن الله النامصة والمتنمصة. وهذا جزء من حديث. واللعن هو الطرد من رحمة الله، وهذا معناه أن الفعل صار من الكبائر. ومعنى ذلك أن الوعيد شديد في من تتنمص أو تفعل بها ذلك، يعني النامصة والمتنمصة، الفاعل والمفعول به أو الفاعلة والمفعول بها. والنمص بعض العلماء عرفه بأنه أخذ الحاجب، بمعنى أنها تشيل الحاجب تماما، هذا تعريفه عند بعض أهل العلم. إلا أننا نقول بالنظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبالنظر إلى دلالات كلام الفقهاء، وبالنظر إلى استقراء الأدلة، نقف مع أقوال العلماء وظواهر النصوص، نستدل بوضوح أن المقصود بالنمص كل ما يتصل بالحاجبين، إلا إذا كان غير طبيعيين، في شذوذ، الحاجب له شعر طالع واقف، شعر بعيد، شعر أزيد، شعر يضر العين، ينزل على الرموش، ده غير طبيعي. لكن كل ما هو طبيعي لا يؤخذ منه، وهذا معنى لعن الله النامصة. وأنا أتذكر عندما جاءت امرأة كما عند مسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن ابنتي تمرق شعرها، وتمرق بمعنى تساقط، يعني عندها مرض يتساقط منه الشعر، وإني سأزوجها أفأصله، يعني عندها عذر وهتتجوز ومحتاجة أنها تعمل لها أي زينة تجملها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، لعن الله الواصلة والمستوصلة. وبالتالي النمص لا يجوز وهو حرام كما قال العلماء. هذا ما نفهمه وهذا ما نقول به. هيجي واحد يقول لي: بس خد بالك، لو قرأنا هنلاقي فيه كلام عند الفقهاء، قال أحمد كذا، وقال أحمد في القول الثاني كذا، وقالت الشافعية كذا، وقالت المالكية كذا، كل الكلام ده درسناه وقرأناه. لا يتصور أحد أننا ما قرأنا هذه الأقوال وما وقفنا على هذه المذاهب أبدا، والله نحن نؤكد أننا قرأنا كل ذلك وفهمنا ما يقولوه. ولكن ليست القضية الاستدلال بقول القائل، وإنما الاستدلال بدليل القائل. ولذلك أنا أقول قاعدة ياريت الناس يحفظوها، بالله عليكم احفظوها. إيه هي القاعدة دي؟ بتقول إيه؟ بتقول: أهل العلم في أحوج ما يكون أن يستدل على كلامهم لا أن يستدل بكلامهم. أقول كمان: أهل العلم في أحوج ما يكون إلى أن يستدل على كلامهم لا أن يستدل بكلامهم. أنا لا أتعبد الله بقول عبد الله ومحمد وأحمد، إنما أتعبد لله بالدليل، أتعبد لله بالدليل. ما هو الدليل؟ وبالتالي لا بد من الوقوف على الدليل في مثل هذا، والله أعلم. طيب، ربما الوقت للأسف جري ونحن أمامنا كما أخبروني دقيقة أو ثلاث دقائق. دقيقة واحدة، الله المستعان. طيب، السؤال الذي قال: خروج المذي يتلوث به الثياب فماذا يفعل؟ الجواب: اسمع أخي الكريم، المذي هو سائل يخرج عند مداعبة الزوجة أو عند التفكير بشهوة فينزل، وهذا حكمه أنه نجس عند الجمهور، فيغسل منه الذكر أو الفرج، وما أصاب من الثياب الملابس تتغسل. طب أغسلها إزاي؟ أن يسكب الماء فيمر من أعلى إلى أسفل المنطقة دي بس، ولا يلزمني أن أغير الثياب كله، فإن غيرته فهذا لك، وتتوضأ وتصلي. هذا حكمه والله أعلم. المخرج بيهددني وبيقول لي لازم نختم، وهذا أمر، فممكن أنا أكسر الأمر، بس ربنا يبارك فيكم. قد يعني أحببناكم في الله، وكنت أود أن أقول لكم درسا علميا، لكني ما استطعت إلا أن أقول منه لمحة واحدة فقط، وهي ما قاله مالك للرجل لما قال له من أين أحرم، قال من ذي الحليفة لأنه من المدينة، فقال أريد أن أحرم من عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة، قال وأي فتنة، إنما هي بعض أميال، قال وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت إلى فضيلة لم يسبق إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اللهم احفظنا من الفتن واحفظنا من الابتلاءات. أنا بعتذر لأصحاب الحق اللي اتصلوا علي ولهم عندي أسئلة، وواجب وحتم ولازم إن شاء ربي عز وجل في اللقاء القادم يوم الخميس القادم إن شاء الله بتمام 9:30 بتوقيت مصر أن أجيب على هذه الأسئلة إن شاء ربي وقدر، والله المستعان. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.